بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
فتنة التسوق
مع فضيلة الشيخ
عبد الرحمن ابن عبد الله السحيم.
الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأماكن على بعض، وشرف بعض الأزمنة على بعض، وجعل لبعض الأماكن حرمة دون بعض، وإن الله سبحانه وتعالى أحب بعض الأماكن وأبغض بعضها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وما ذلك إلا لأن المساجد أماكن العبادة والذكر، بينما الأسواق من أماكن الغفلة واللهو. قال الإمام النووي رحمه الله: أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق بضدها. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنازعات والخصومات التي تقع في الأسواق، فقال: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها، أي التي في الأسواق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون، رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني رحم الله الجميع. وحذر السلف من كثرة دخول الأسواق، ولذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، وبها ينصب رايته، رواه مسلم. وقال ميثم: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من يدخل إلى السوق. قال ابن عبد البر: وهذا موقوف صحيح السند. وقال أبو عثمان: إن السوق مبيض الشيطان ومفرخه، فإن استطعت ألا تكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها فافعل. وفي الأسواق تجتمع الشياطين للتحريش بين الناس وحملهم على المفاسد، سواء كان ذلك في التعامل والمعاملات أو كان في فساد الأخلاق وشين الطبائع. والأسواق عرفت منذ القدم، إذ من خلالها يتم تبادل المصالح والبيع والشراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومجنة ودلمجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، أي خشوا من التجارة فيها أو خشوا من الإثم إذا اتجروا في أسواق الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والحديث رواه البخاري. وروى البخاري عن عطاء ابن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والصخب هو رفع الصوت بالخصام، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعضري جواب، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وقد أنكر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في الأسواق، فقال الله تبارك وتعالى حاكيا عنهم وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فجاءهم الجواب من العزيز الوهاب: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، فكذلك كان الأنبياء والرسل من قبله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يمشي في الأسواق ويتفقد أحوالها وأحوال التجار، فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي السوق ويمازح أصحابه، وكان رجل من أهل البادية اسمه زاهر، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان ذلك الرجل رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه، فقال له، أي هذا الرجل: من هذا؟ أرسلني. والتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ وجعل هو يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إذن تجدني كاسدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يأتي السوق لإقامة ذكر الله عز وجل حال الغفلة، فقد كان ابن عمر يقول: إني كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم عليه، إلا أن أسلم ويسلم عليه. وإنما يعظم أجر الذاكر لله عز وجل في السوق، لأن السوق موطن الغفلة واللغو واللهو. قال العابد محمد بن واسع رحمه الله: قدمت مكة فلقيت بها سالم ابن عبد الله ابن عمر، فحدثني عن أبيه عن جده عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة، يعني 1,000,000 حسنة، كتب الله له 1,000,000 حسنة، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. قال محمد بن واسع: فقدمت خراسان فأتيت قتيبة ابن مسلم القائد المشهور المعروف، فقلت: أتيتك بهدية، فحدثته الحديث، قال: فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقولها، أي هذه الكلمات، ثم ينصرف. قال الذهبي رحمه الله: هذا إسناد صالح غريب، والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه. وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابة قال: التقى رجلان في السوق، فقال أحدهما لصاحبه: يا أخي، تعال ندعو الله ونستغفره في حال غفلة الناس لعله يغفر لنا. ففعل، فقضي لأحدهما أنه مات قبل صاحبه، فأتاه في المنام فقال: يا أخي، أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ ولذا قال حميد بن هلال: مثل الذاكر في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجر ميت. وكان ابن سيرين رحمه الله يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى، فقال له رجل: يا أبا بكر، في هذه الساعة تذكر الله عز وجل في السوق؟ فقال: إنها ساعة غفلة. وكان مالك بن دينار يقول: السوق مكثرة للمال مذهبة للدين، السوق مكثرة للمال مذهبة للدين. قال عبد الله بن أبي الهذيل: إن الله ليحب أن يذكر في الأسواق، وذلك للغط الناس وغفلتهم، وإني لآتي السوق ومالي فيه حاجة إلا أن أذكر الله. وكانت الأسواق تذكر السلف بالآخرة، فإن ابن مسعود ما خرج إلى السوق فيمر على الحدادين فيرى ما يخرجون من النار إلا جعلت عيناه تسيلان، لأنه يتذكر نار الآخرة. وكان طاووس رحمه الله إذا مر في طريقه على السوق فرأى تلك الرؤوس المشوية لم ينعس تلك الليلة. وكان عمرو بن قيس إذا نظر إلى أهل السوق بكى وقال: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. ولدخول السوق تبعات. قال سفيان الثوري في وصيته لبعض أصحابه: وأقل دخول السوق، فإنهم ذئاب عليهم ثياب، وفيها مردة الشياطين من الجن والإنس، وإذا دخلتها فقد لزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا دخلت الأسواق لزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا دخل المسلم أو المسلمة إلى السوق فقد لزمهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على رؤية المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا فليغير، رواه مسلم. ومن النساء إذا رأت منكرا أو تعرضت لمضايقة في السوق فإنها لا تخبر بذلك، خشية أن تمنع من الذهاب إلى السوق مرة أخرى. وقد كثرت الأسواق وتكاثرت، فتكاد ترى بين السوق والسوق سوقا آخر. وكثرة الأسواق علامة من علامات الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. فنعوذ بالله من أحوال أناس لا يجدون الراحة والمتعة إلا في الأسواق التي هي أبغض البلاد إلى الله عز وجل، فيسمونها متعة التسوق. وأما ما يتعلق بفتن الأسواق فإن من يدرس ظاهرة لا بد أن يشخص تلك الحالة ويعرف الأسباب، ثم يصف العلاج النافع والدواء الناجع. ففتن الأسواق منشأها من البيوت، إذ أن النساء اللواتي في الأسواق إنما خرجن من البيوت ولم يأتين من عالم آخر. ويمكن أن نجمل أسباب فتن التسوق بالأسباب التالية، ثم نعود عليها بالبيان والتفصيل فيما يوفق الله عز وجل. أولا من أسباب فتن الأسواق وكثرة الفتن فيها: ضعف الوازع الديني لدى كثير من أولياء الأمور، والتهاون في أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل الرجال والنساء. ثانيا الثقة المفرطة بالنساء. ثالثا تخلي أصحاب القوامة عن قوامتهم أو التهاون في ذلك. رابعا العجز والاتكالية وعدم تحمل أولياء الأمور المسؤولية الملقاة على عواتقهم. خامسا وجود السائق وهو نتيجة لما سبق. سادسا وجود الخدم في البيوت. سابعا كثرة الأموال في أيدي الناس رجالا ونساء. ثامنا حب الشراء ومعرفة ومتابعة كل جديد. تاسعا اتباع هوى النفوس واتباع النساء رغباتهن وأهوائهن. وبيان تلك الأسباب وما نتج عنها هذا أوانه، فأقول وبالله التوفيق. أولا ضعف الوازع الديني لدى كثير من أولياء الأمور، ومن ضعف الوازع الديني ضعف الغيرة التي بسبب ضعفها أضيعت الحرمات وهتكت الأعراض وفرط في الأمانة. والغيرة خلق كريم لا يتصف به سوى كرام الرجال وكرائم النساء، وهي صفة من صفات الكمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة لما قال له سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة، رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فجمع هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. فالغيور قد وافق ربه سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، ومن وافق ربه في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه، أي إلى الله عز وجل، بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. قال علي رضي الله عنه: أما تغارون أن تخرج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج، رواه الإمام أحمد وغيره. كيف بك يا أبا الحسن لو رأيت النساء يزاحمن الرجال في كل سوق وميدان؟ بل كيف بك لو رأيت نساء المسلمين اليوم في الأسواق بصحبة السائقين؟ وإن المرأة إذا عرفت الغيرة من وليها جعلت ذلك في حسبانها، كما قالت أسماء رضي الله عنها، قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال. قالت: وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. قالت: وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. والحديث رواه البخاري ومسلم. فلا تتمادى المرأة غالبا إلا إذا كان وليها متساهلا في القوامة، غاضا بصره عن كثير من الأمور، بارد الغيرة على محارمه. ومن تأمل قصة يوسف عرف ذلك، فإنها لما خلت بيوسف عليه السلام راودته عن نفسه، لأنها عرفت من زوجها أنه ليس بغيور، وهذا ما ظهر بعد انكشاف أمرها. فلم يزد على أن قال له يوسف: أعرض عن هذا، وقال لها: واستغفري لذنبك. ومن برود الغيرة أن يسمح الرجل لزوجته أو ابنته أن تركب مع السائق ويخلو بها ويحادثها، سواء كان سائقا خاصا أو كان سائقا عاما كأصحاب سيارات الأجرة. ومن ضعف الغيرة أن تترك المرأة تخرج متى شاءت من غير أن يعلم إلى أين تذهب ومع من تذهب. ومن مظاهر ضعف الغيرة أن تترك المرأة في الأسواق تروح وتغدو من غير حسيب ولا رقيب، فتخلو بالباعة وتحادثهم، وربما تمازحهم وتلين لهم القول. بل إن بعض الآباء والأزواج يترك زوجته وتذهب مع السائق لعملها من بعد الفجر، ولا ترجع إلا قبيل العصر أو بعده. وثاني الأسباب الثقة المفرطة بالنساء، وهي الثقة العمياء المطلقة. وفي هذا يقول بعض الناس: إنني أثق بمحارمي. ويقولون إنكم تشككون الناس في أهليهم، فأقول: إذا كانت أمهات المؤمنين اللواتي هن أطهر نساء العالمين وهن بمنزلة الأمهات، قال الله لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وأدب الله المؤمنين إذا سألوهن أن يكون ذلك السؤال من وراء حجاب، فقال الله جل جلاله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أما لماذا؟ فاستمع إلى الجواب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقد حدثني بعض الثقات أنه رأى في بعض البراري ما يزيد على 10 من النساء ليس معهن إلا سائق، فهل هانت الأعراض إلى هذا الحد؟ لا شك أن هذه نتيجة من نتائج الثقة المفرطة. ثالث الأسباب: تخلي أصحاب القوامة عن قوامتهم، وتسليم ذلك الشرف وتلك المسؤولية للنساء، ناسين أو متناسين أن القوامة للرجال دون النساء، وأن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، كما قال عليه الصلاة والسلام. بل تناسوا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتبع ذلك إهمال كثير من أولياء الأمور الآباء والأزواج والإخوان لمهمتهم في القوامة، فالمرأة مهما كانت صالحة فلا تترك تذهب لوحدها مع السائق، سواء كان ذلك للسوق أو لغيره، لأنها إذا ذهبت إلى السوق سوف تختلط بالرجال وتخلو بالباعة من أصحاب المحلات. وقد روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال فقال: كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، أي تطوف ناحية من الرجال، تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة لعائشة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت. ومعنى حجرة أي أنها تطوف ناحية لا تزاحم الرجال في الطواف. ولما دخلت مولاة على عائشة قالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ رواه الشافعي والبيهقي. فإذا كان هذا في الطواف في أشرف وأطهر البقاع فكيف بالأسواق؟ فما لم يقم الآباء بما أوكل إليهم من مهام وواجبات فسوف يطول الحساب وتعظم الجريرة وتزداد التبعة. رابع الأسباب: العجز والاتكالية وعدم تحمل المسؤولية الملقاة على عواتق الأولياء من الرجال، فيحرص الآباء والإخوة على وجود السائق ليذهب كل منهم في سبيله دون أن يقال له هات أو خذ. وتفرح النساء بالسائق لأول وهلة، ثم إذا تخلى أولياء الأمور عن مهماتهم وألقوا بالحمل على المرأة مع السائق تضجرت واشتكت، ولكن بعد أن وقعت في الفخ. وقد اشتكت نساء كثير من ذلك الوضع حتى أوكل إليهن شراء ملابس الأطفال وجلب الفاكهة والذهاب بالمريض إلى الطبيب، بل وتعدى الأمر ذلك كله إلى شراء مستلزمات الرجل وتسديد الفواتير، فلم يبقى للرجل دور في حياة تلك المرأة، بل إننا أصبحنا نرى المرأة في أسواق الخضار وفي الأسواق الخاصة بالرجال. وعند ذلك وجدت الاتكالية على المرأة، وتعود أصحاب القوامة على العجز والراحة والدعة، ومن ثم يجن جنون المرأة إذا سافر السائق. لماذا؟ لأنها تعودت على كثرة الخروج، وتعود الولي على الراحة، فكان السائق يقوم بدور الأب أو بدور الزوج دون أن يخرم منه شيئا. خامس الأسباب: وجود السائق، وهو نتيجة لما سبق من العجز والاتكالية وحب الراحة. خامس الأسباب: وجود السائق، وهو نتيجة لما سبق من العجز والاتكالية وحب الراحة، حتى إنك ترى في البيت الواحد الثلاثة والأربعة من الأبناء، وكل واحد منهم يمتلك سيارة، ومع ذلك يوجد السائق. وأذكر أنني في يوم من الأيام وقفت عند منزل أحد الأصدقاء، وبينما أنا في انتظاره إذا بالسائق يدخل إلى أحد البيوت المجاورة دون سلام أو كلام أو حتى دون أدنى صوت. ثم جاء شاب لو أراد أن يهد سارية لهدها، ثم جاء آخر، ثم جاء الثالث، وكل واحد أوقف سيارته ودخل. فتألمت لذلك الوضع، واعتصر قلبي ألما من ذلك التفريط مع وجود أولئك الرجال في بيت واحد. وفي الحقيقة ما وجود السائق في أغلب الأحيان إلا مظهر من مظاهر الترف، وإفراز من إفرازات وتبعات عمل المرأة وإخراجها من بيتها. فلسنا بحاجة للسائق في الأعم الأغلب إلا لزيادة المظاهر وحب التميز واتباع أهواء النساء ورغباتهن. وكما تقول بعض النساء أو بعض الأسر أننا لسنا أقل من غيرنا وليس غيرنا بأحسن منا، ولا أدل على ذلك من وجود أكثر من شاب في البيت كما ذكرت، وربما يكون بعضهم عاطلا ومع ذلك يؤتى بالسائق ليقوم بتوصيل البنين والبنات، ويجوب الأسواق بالأم لمعرفة الجديد والتعرف على الأخبار وتفقد أحوال الرعية. وثمة أمر آخر يصدق ما ذكرت، وهو ما يلفت الأنظار أحيانا من وجود سائقين لبعض العوائل بسيارات متهالكة، مما يؤكد أن هناك بعض الأسر لا تستطيع توفير بعض الضروريات ومع ذلك توفر الكماليات للمظاهر والمظاهر فحسب. وهذا الصنيع دعوة غير مباشرة للعقوق، فيتعلم الأبناء عدم تلبية حاجيات والديهم في حين يظهر عدم احتياج أهليهم إليهم وعدم تحملهم المسؤولية، عندها يصبح الداء مركبا، فعقوق الوالدين من جهة والاتكالية على الغير من جهة أخرى. فلو أراد أحدهم أن يشتري خبزا لنادى على السائق وأصدر أمره وزمجر وهدد إن تأخر، بينما هو يتكئ على أريكته ويشاهد مسلسلا أو مباراة أو غيرها من توافه الأمور. والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك الكثير من البيوت استغنت عن السائق الأجنبي بعد أن وقعت المصائب وانتهكت الأعراض، وربما كان السائق كافرا يروج لديانته ويعبر من خلاله الأب أحيانا عن دياثته، بل أصبح السائق عند بعض الأسر من مظاهر التباهي. ومن هنا تشترط بعض الأسر أن يكون السائق جميلا وسيما، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وشهود العيان كثر، ولست شامتا بل معتبرا ومذكرا. ومن ادعى أنه لا يستغني عن السائق قيل له أنت أحد رجلين، إما رجل لا تحسن القيادة أو مريض أو صاحب عذر، أو أنك تركب مع السائق في كل ذهاب ومجيء، أو يركب معه رجل عاقل بالغ ذو محرم للنساء فلا حرج إن شاء الله، أو أنك صاحب مشاغل أو تجارة تلهث وراء دنياك وتضيع آخرتك، تضيع أمانة كلفت بحفظها وسوف تسألون، والأمر جد خطير فاحذروا عواقبه الوخيمة. وأعرف بعض المسؤولين من أصحاب المناصب العليا تسير حياتهم اليومية دون الحاجة إلى سائق، وهم يقومون بأنفسهم بإيصال أولادهم بنين وبنات إلى مدارسهم وقضاء حوائج أهليهم. وأذكر أن أحد الشباب الغيورين أراد أهله إحضار سائق كما يقولون مثلنا مثل الناس، فأقسم إن جاء السائق ليدفنه تحت عتبة الباب، وهذا من باب التهديد، وذلك دليل على شدة غيرته، فاستغنى أهله عن السائق ولم تتوقف عجلة الحياة بهم، كما أنهم لم يموتوا جوعا ومسغبة. ولا تحتاج إلى كبير عناء لترى وضع السائقين أو حالهم، فبمجرد أن تمر من أمام مدرسة من المدارس ترى ذلك ظاهرا باديا، بل ما إن تسلك طريقا إلا وترى ما يعتصر له القلب وتدمع له العين من إهمال وتفريط وخلوة بالأجنبي الذي ربما كان كافرا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. وإذا ركبت المرأة مع السائق وغاب الرقيب فلا تسأل عن التفريط والضحك والثرثرة، وليس هذا حكم عام لكنه أمر مشاهد. فكم من امرأة ترى مع السائق تلتفت يمنة ويسرة وتنظر إلى هذا وذاك، بل بعضهن يصبح رأسها كأنه جهاز المراقبة، كأنه الرادار. فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق مهما كان العذر. وإذا كانت فريضة الله التي فرض الله عز وجل على عباده والركن الخامس من أركان الإسلام، إذا كان يسقط عن المرأة في حال عدم وجود المحرم، أفلا يدل ذلك دلالة صريحة أكيد على حماية المرأة؟ ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب اسمي وقيد أنني سوف أخرج في الغزو والجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. والحديث متفق عليه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة بالموت، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، والحمو هو قريب الزوج، قال الحمو الموت، الحمو الموت. والحديث متفق عليه. ومعنى أنه الموت أي أنه من أسباب الموت والهلاك إذا وقعت الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قالها ثلاثا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وهو حديث صحيح. فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة شيئا، لا داخل البلد ولا خارجه، بل قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا مع وجود من يقطع الخلوة، لم يقل ذلك، بل قال: إلا مع ذي محرم. ولذا قال ميمون ابن مهران رحمه الله: ثلاث لا تبلون نفسك بهن، لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بالطاعة، ولا تصغين بسمعك إلى هوى فإنك لا تدري ما يعلق في قلبك منه، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله. وقال أيضا: لأن أؤتمن على بيت مال أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة، وما ذلك إلا لخطورة الخلوة. ومن الخلوة ما يقع في السيارات، خاصة التي أصبحت كالمقصورات بتضليل زجاجها ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الرجل من الأرض وجعلت نهمته فيها، وخلقت المرأة من الرجل وجعلت نهمتها، أي رغبتها، وجعلت نهمتها فيه. فاحبسوا نساءكم عن الرجال، فاحبسوا نساءكم عن الرجال. رواه البيهقي في شعب الإيمان. سادس الأسباب: وجود الخدم في البيوت، مما يولد أوقاتا لدى النساء من الأمهات والزوجات والبنات، فتشعر المرأة بالضيق والملل، فترى أنه لابد من الخروج الأسواق لقضاء أمتع الأوقات كما يزعمون. ولو انشغلت المرأة في نفسها وفي بيتها لما وجدت وقت فراغ تقضيه بين السوق والسائق. سابع الأسباب: كثرة الأموال في أيدي الناس رجالا ونساء ثامن الأسباب: حب الشراء ومعرفة ومتابعة كل جديد. وتاسع الأسباب: اتباع هوى النفوس. وسوف أشير إلى علاج هذه المظاهر فيما بعد إن شاء الله. هذه تقريبا مجمل الأسباب. وأما أعراض ذلك المرض، أعراض تلك الفتن، فتبدأ من قبل أن تخرج المرأة من بيتها، وحين تهم المرأة بالخروج فتتجمل وتأخذ زينتها وكأنما تذهب إلى مجمع نساء، أو كأنما تتجمل لزوجها، بل إن هناك من الأزواج من يشتكي من هذا، فيقول إنه لا يرى زوجته في أبهى حلة إلا عند خروجها للسوق أو للزيارة. واشتكى بعض السائقين من ذلك، إذ هو بشر من لحم ودم، ولو كان قلبه قد من الصخر لتحرك لتلك الفتنة المتحركة. وقد قال أحد السائقين، وكان فيه بقية من دين وخير، قال للمرأة التي كانت تركب معه في أبهى حلة، قال لها بلهجته، قال لها: ماما أنا بشر. فتنبهت تلك المرأة فلم تعد تتطيب، وليتها تنبهت فلم تعد تركب مع السائق لوحدها. والمرأة إذا خرجت فليست بحاجة للزينة، لأن الشيطان سوف يزينها في عيون الناس، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة، وأقرب ما تكون من ربها إذا كانت في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرفها الشيطان كما قال العلماء أي زينها في نظر الرجال، وقيل نظر إليها ليغويها ويغوي بها ويرفع أبصار الناس إليها، فلا يزال يحسنها في عيونهم ولو لم تكن كذلك. ثم إن من النساء من إذا أرادت أن تخرج تعطرت وتطيبت، وهذا لا شك إثم عظيم وتساهل خطير من قبل أولياء الأمور أولا، ثم من قبل النساء ثانيا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من شهدت الصلاة أن تمس طيبا أو بخورا، فكيف بمن تذهب لمكان هو من أعظم مواضع الفتنة وهو السوق؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواهما مسلم. قال العلماء: لئلا يحركنا الرجال بطيبهن ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. فإذا كانت المرأة لا تأتي لبيت بيوت الله بالطيب والبخور مع أن الله أمر بأخذ الزينة للمساجد، فلا أن تمنع منه عند خروجها للسوق أو المدرسة من باب أولى. وقد ورد التشديد في الطيب للنساء، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد قال: أي امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعطرت أن تغتسل حتى لو كانت تريد المسجد. لقي أبو هريرة رضي الله عنه امرأة فوجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار أي غبار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه الألباني. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تخرج المرأة بذلك الطيب وبتلك الزينة إلى الأسواق، فلا تمر برجل إلا حركت قلبه إلا من رحم الله، بل منهن من تذهب بتلك العطورات إلى المستشفيات، فلا تمر بمريض في طريقها إلا ازداد مرضا وتأخر برؤه، بل ربما مات بسبب أطيابها. وقد أحدثت بعض النساء زينة للسوق، فاخترعنا ما تسميه النساء مكياج السوق. بل ذكرت بعض الأخوات أنها رأت في دورات المياه الخاصة بالنساء، رأت بعض الفتيات عندما تخلع النقاب أنها وضعت المكياج في الأماكن التي تظهر حول العين للناس، والزينة الكامل للعينين ولما حول العينين، فعلى أي شيء يدل هذا؟ ولم يزل الشيطان يستجريهن ويستهويهن حتى أحدثنا ما يسمونه مكياج العزاء وعش رجبا ترى عجبا. هذه زينة باطنة بالطيب والأصباغ، وزينة ظاهرة باللباس لجلب أنظار الناس. فتلبس المرأة الضيق سواء كان في اللباس من بنطال ونحوه أو كان بعباءة ضيقة مخصرة. تقول عنها إحدى الأخوات عن تلك العباءة المخصرة: فهي أضيق من قميصها الذي تلبسه في منزلها، فهي مخصرة جذابة جدا، تجعل النحيفة ممتلئة وتجعل البدينة رشيقة، فتخفي العيوب وتظهر المحاسن والمفاتن. تزيد على ذلك بعض العبارات التي كتبت على العباءة أو الزركشة الملفتة للنظر: فما هذه الخطوات سوى خطوات نزع الحجاب، فيوم عباءة فرنسية وآخر عمانية وثالث مغربية، وهكذا حتى يصدق قول الشاعر على المرأة: تجيء إليك فاقدة الصواب مهتكة العباءة والحجاب. وما يلبس تحت تلك العباءات الفاضحة من ملابس ضيقة أو شفافة أشد في الفتنة. وفي أحد الشوارع أذكر أنه قابلتني بعض الفتيات فحرك الهواء العباءات فظهرت البناطيل، فأخذنا يمسكنا العباءات خوفا من العتاب والإنكار. وليس هذا هو الحجاب الذي يريده الله عز وجل، إن الحجاب ستر ووقاء وعفة وحياء وطهر ونقاء. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل حواء ما عابت ولم تعب. ليس المقصود من الحجاب هو لبس السواد فحسب، بل ستر المفاتن حتى في حق الكبيرات في السن. ولذا قال الله جل جلاله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ولذا لما قدم المنذر ابن الزبير من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أرسل إليها بكسوة من ثياب بعدما كف بصرها فلمستها بيدها ثم قالت أف ردوا عليه كسوته، فشق ذلك عليه وقال يا أمة إنه لا يشف، يعني لا يظهر ما تحته من لون الجلد. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف، يعني تبدي حجم العورة، فاشترى لها ثيابا أخرى فقبلتها وقالت مثل هذا فاكسني. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. قال أسامة ابن زيد كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قال قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه الإمام أحمد وغيره، وروى نحوه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه، وهي أحاديث صحاح. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول لا تلبسوا نساءكم القباطي، نوع من الثياب تأتي من مصر في ذلك الزمان، قال لا تلبسوا نساءكم القباطي فإنه إلا يشف يصف، فإنه إلا يشف يصف، يعني إذا كان لا يشف ليس بالرقيق فإنه يصف حجم العورة. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن، يعني إذا ركبت المرأة أو صعدت أو نزلت وما أشبه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وهذا يدل على شدة حرص أمهات المؤمنين والصحابيات على ستر أقدامهن، مع أن القدم ليس من مواضع الزينة بخلاف الساق، فهو من مواضع الزينة في السابق حيث كانت تلبس فيه الخلاخيل. ولذا قال الله جل جلاله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكم من عباءة تحتاج إلى عباءة كما قيل، كم من عباءة اليوم تحتاج إلى عباءة. تقول صاحبة كتاب مراوغات الحجاب فأصبح أكبر هم المرأة المسلمة لباسا عاريا تلبسه، ونزلت إلى الميدان بأقدر أسلحتها أسلحة الإغراء، وتعلمت المرأة المسلمة فنون الإغراء، وذلك عبر الأفلام العارية والقصة العارية والصورة العارية، ووجدت المرأة المسلمة محررين ومحررات ممن يتكلم بلسانها ومن بني جلدتها يشرحون لها كيف تكون جذابة مغرية. انتهى كلامها. وقد تجرأت بعض النساء فلبسنا لبسة الرجال فوضعنا العباءة على الكتف متناسيات، قوله صلى الله عليه وسلم لعن متناسيات، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. رواهما أبو داود وغيره وصححهما الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة التي تلبس لبسة الرجل. ومن المعلوم أن وضع العباء على الكتف هو من طريقة وهيئة لبس الرجال، ولا بد من التذكير بهذا المقام بمعنى اللعن، فهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وتتأمل المسلمة في اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل التي قال الله عز وجل فيها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يقول الأستاذ الدكتور محمد قطب حدث منظر على أحد الشواطئ قبل سنوات، فتاة كان بها بقية ضئيلة من الحياء، حياء الأنثى الطبيعي الفطري. يقول هذه المرأة لبست المايوه وهو اللباس الذي لا يستر إلا السوءة ويستر الصدر والثديين، قال وجلست على الرمال حول الشاطئ ليلتقط المصور لها صورة، فما الذي حدث؟ يقول جلست بهذه البقية الضئيلة من الحياء مضمومة الرجلين، فقام المصور يفسح ما بين رجليها ليلتقط لها صورة تقدمية،
ولكنها راحت في حياء ضئيل تتأبى عليه. عندئذ قال لها بلهجة ذات معنى: الله، هو أنت فلاحة ولا إيه؟ قال الأستاذ: وفي هذه الحال دبت هذه الكلمة في صدرها فنحرت ما بقي من الحياء وجلست منفرجة الرجلين في طلاقة همجية لتلتقط لها صورة. انتهى كلامه. بل تجرأت بعض النساء فأخذت ترضع صبيها في السوق أمام الرائح والغادي، والويل، كل الويل لمن أنكر عليها، فإن تركت ولدها مات جوعا، وإن تركت السوق والتسوق ماتت هي هما وغما وكمدا. ومن ويلات خروج المرأة إلى الأسواق أنها تركت أولادها عند خادمتها التي ربما كانت كافرة مشركة، أو تركتهم عند القنوات الفضائية يتلقفون سمومها. هل نسيت المرأة أن هذا الخروج ربما يكون آخر خروج لها إلى السوق؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. كم من امرأة خرجت تمشي برجليها وعادت محمولة، وقبل مدة وجيزة حدثونا عن امرأة خرجت بكامل زينتها وبجميع وسائل الإغراء، خرجت إلى أحد المجمعات والأسواق الكبيرة المشهورة، فلما أنكر عليها تلفظت بألفاظ قبيحة بذيئة تجرأت فيها على رب العزة جل جلاله، فلم تجاوز ذلك السوق فسقطت ممددة ونقلت على الفور إلى إحدى المستشفيات. فهل تريد المسلمة أن يختم لها وهي بالسوق على تلك الحال، أو وهي على ذلك الوضع المزري والحالة المشينة؟ إذن فلتتق الله ولتعلم أن من أحب شيئا أكثر منه ومن أكثر من شيء مات عليه. ومن فتن التسوق ذلك النقاب الذي توسعت فيه النساء فأصبحنا يتجملن به، وقد تبدل حال النقاب حتى أصبح نقاب فتنة وشهرة، وقد ورد الوعيد الشديد على من لبس لباس الشهرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار، أو ثم تلهب فيه النار، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت توسع النساء في زمانها، في زمان عائشة رضي الله عنها، في مسألة الخروج للمساجد، تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى ابن سعيد: فقلت لعمرة الراوي عن عائشة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. قالت: نعم، رواه البخاري ومسلم. وإنما منعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثنا وتوسعنا في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب، كما قال الإمام النووي في شرح مسلم. قال ابن المبارك رحمه الله: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك يعني بغير زينة، فللزوج أن يمنعها من ذلك. ومثل هذا الأمر ذلك النقاب، وإنما منعه من العلماء لتوسع النساء فيه توسعا غير محمود. قال ابن حجر رحمه الله في موضوع آخر مشابه: وفائدة نهيهن أي النساء عن الأمر المباح، وفائدة نهيهن عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح خشية إفضائه إلى ما يحرم. انتهى كلامه رحمه الله. وما يترتب على ذلك النقاب أو اللثام من عدم غض البصر من قبل المرأة، بل وتتجرأ المرأة في النظر إلى الرجال الأجانب وكأنها لم تؤمر بغض بصرها، وقد اعترفت امرأة وقعت في الفاحشة أنه لم يجرها إلى الفاحشة سوى ذلك النقاب. ووالله إن الرجل ليغضي حياء من نظرات بعض النساء من خلف النقاب، وقد جعل الله غض البصر سببا لحفظ الفرج. فتذكري أختي المسلمة أنه أيما شاب كنت سببا في فتنته فلتحملي وزره إلى وزرك، وأيما امرأة أغريتيها بذلك اللباس أو بذلك العمل أو كنت سببا في تجرئتها عليه فإنك ستحملين مثل وزرها. ألا تعلمين أن ألا تعلمين أن العيون حديث جميل وقول رقيق وكلام لطيف كما قيل، والنفس تعرف من عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، وقيل كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قال ابن القيم رحمه الله: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقه إنه يرتد بالعطب. ثم قال رحمه الله: والمقصود أن فضول النظر، يعني زيادة النظر، أن فضول النظر أصل البلاء، أن فضول النظر أصل البلاء، فاتق الله أمة الله، وتمسكي بحجاب يقربك إلى الله، لا بحجاب يباعدك من الله ويقربك من النار، أجارك الله من النار وحماك من دعاة السوء والرذيلة. وتذكري أن التبرج من علامات النفاق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، وهن المنافقات لا يدخلن الجنة، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. وهذا الحديث رواه البيهقي وهو حديث صحيح. وإذا وصلت المرأة إلى السوق بكامل زينتها تفوح منها روائح العطور الصارخة، تنادي على نفسها: أنني هاهنا فهلموا. إذا أرادت تركب السيارة أو تنزل منها هزت أكتافها كبرا، فيتقدم السائق ليأخذ تلك الشنطة التي كانت تبدي شيئا من مفاتنها بطريقة وضعها. عن يمينها السائق، وعن شمالها الخادمة، وبيمينها الجوال ذو الألوان الزاهية والنغمات الجذابة، وربما جرت خلفها أطفالا صغارا لا ذنب لهم سوى أن أمهم تحب الفتن. فهذه المرأة قد نادت على نفسها في سوق الغزل وقلة الحياء، نادت عليها عباءتها الضيقة ونقابها الواسع وأطيابها العطرة، فهي فتانة فتانة فتانة. تدخل إلى السوق تمشي مشية الطاووس متبرجة متبخترة، متبرجة متبخترة. ألا تذكر تلك المرأة قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والحديث رواه البخاري ومسلم. تلك الفاتنة ليست واحدة أو فريدة من نوعها، بل هن كثر هداهن الله. وعندما تدخل محلا فإنها تقف أمام البائع كأنما وقفت أمام زوجها، تنظر إليه وينظر إليها، تحادثه ويحادثها، وربما تمازحه ويمازحها. والأدهى من ذلك أنه ربما ألبسها شيئا ليعرف المقاس، وليس هذا ضربا من الخيال، بل الواقع أمر من ذلك. في أحد المحلات سمعت بنفسي فتاة تقول للبائع وهي تماكسه تريده أن ينزل لها في السعر، تقول: الله يخليك نزل لي في السعر. فلما لم يوافق قالت بلهجتها: قالت يا حبي لك نزل لي. عجيب، تتنازل عن كرامتها وتتخلى عن أنوثتها مقابل الخمسة أو العشرة ريالات. وقد حدثني أحد الباعة في بعض الأسواق خاصة أسواق الذهب يقول: أصابتني ردة فعل من النساء، فلا أثق في امرأة أن تكون زوجة لي لكثرة ما أراه في النساء، وهذا إنما وقع له ردة فعل لما يراه ولكثرة الفتن التي يراها في الأسواق. إحداهن تخرج صدرها لتري البائع ذلك القلب الذي تلبسه وهي تريد أن تبيعه، وما علمت أنها ربما اشترت قلب البائع أو باعته. ترى العشرات يبحثن عن كل جديد، يسألن عن الموضة، يزرن أغلب الأسواق، يجرين هنا وهناك لا بحثا عن مصلى، بل ركضا وراء المسابقات وجريا خلف التخفيضات، يلهثن خلف الجوائز، وإن طارت العباءات وإن ذهب الحياة المهم أن تفوز. بل دأبت بعض الأسواق على تخصيص النساء بالمسابقات والجوائز، مع ذهاب الحياة ذهب الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، رواه الحاكم وصححه. حتى إن الرجل إذا مشى على قارعة الطريق وعلى الرصيف وقابلته امرأة يضطر إلى أن يبتعد ويتنحى عن الطريق حتى لا تضايقه المرأة. أين هذا من واقع نساء السلف؟ روى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد قال: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. والحديث صححه الألباني. بل أين هذا من واقع نسائنا؟ قبل 20 سنة كانت إحداهن إذا قابلها الرجل التصقت بالجدار فيرى أثر الجدار في عباءتها، كم من امرأة خرجت بزينتها وزوجها آخر من يعلم، وكم تاهت من فتاة وضاعت من عذراء، وأبوها ألهاه الصرف في الأسواق وانشغل في دنيا الأوراق وأوكل الأمر إلى السواق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق، قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت للسوق معطرة تتكسر في خطو الساق، كم تحدق في عيني رجل يغضي من ذاك الإحداق. خجلت عيناه وما خجلت عيناها بنت الأعراق، هذا ما تكشف سوءته بالغفلة ساح الأسواق. بنت الإسلام ووا أسفي، فاجتر سموم الأطباق، فانساق وراء حضارتهم وتحاكي نهج الفساق. يهدي الإسلام لها بصرا وتقلد عمي الأحداق، تصغي بصفاء براءتها عبثا لنعيق الأبواق. خلق الإسلام يهذبها فتحن لسوء الأخلاق، يا بنت الإسلام استمعي نغما أشتوه بإشفاق، صوني بحيائك مملكة من شهد جمال دفاق. الدرة أنت فلا تدعي كفا تمسسك بلا واقي، كم خان الحسن من امرأة تتجرع كأس الحراق. كوني بالحشمة شامخة بجمالك فوق الأعناق، يا نور الليل وبهجته يا بسمة ثغر المشتاق. ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق، بل حسن المرأة حشمتها يكسوه جمال الأخلاق. ومن النساء من تخرج للسوق لإزجاء الوقت والتسلية، ومنهن من تخرج للسوق دون غاية أو هدف، فتقول بعض النساء: نريد زيارة السوق. ولما تسأل لماذا وماذا تريدين، قالت إن تقول بعض النساء: إن لقينا شيء زين اشترينا. فالخروج أصلا لم يكن لهدف، لكن إن وجدوا شيء اشتروا. ومنهن من تخرج وتخرج معها أهل بيتها حتى ترى المرأة الكبيرة في السن والتي بلغت من الكبر عتية تجر في الأسواق دون ذنب أو جناية. هل تذكرت تلك المرأة الخراجة الولاجة أنها مسؤولة عن وقتها وعن عمرها؟ فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. أيكون الجواب أن الأعمار ضاعت في الأسواق؟ فهذه الأوقات التي تهدر هي عمر الإنسان، فمن رام قتل الفراغ فقد رام قتل نفسه. وقد ذكرت أن من أسباب كثرة ارتياد الأسواق وجود الخدم في البيوت، فلو كانت المرأة تعنى ببيتها وبأولادها لما وجدت أوقاتا للفراغ تقضيها في الأسواق والحدائق والمطاعم التي انتشرت في الأسواق. ومن النساء من أدمنت خروج السوق فلا يمكن بعد ذلك أن تستغني عن السائق أو الخادمة، فلا تتصور أن تعيش بدون هذين، ولو افتقرت لاستطاعت العيش ولاقتصرت على ضروريات الحياة. وكان السؤال في أوساط النساء: هل عندك خادمة؟ فأصبح السؤال مع تزايد الترف وكثرة المال: كم عندك من خادمة؟ أصبح السؤال: كم عندك من خادمة؟ ووجود الخادمة في البيت له تبعاته من إهمال التربية والبيت والزوج وكثرة الخروج، فتصبح المرأة خراجة ولاجة لا هم لها سوى شهوات البطن واللباس. ومن كانت كذلك فهي لا تصلح أما ولا تحسن ولا تحسن التربية. وكنت قرأت قبل فترة بعض الإحصائيات عن مرض نفسي تفشى في أوساط الكفار، وكنت أظنه حكرا عليهم، وإذا بي أسمع به في أوساط نساء المسلمين. ذلك المرض هو ما عرف بإدمان التسوق، فتشير بعض الأرقام إلى وجود 800,000 مدمن تسوق بشكل مرعب في بريطانيا، بينما العدد تضاعف في أمريكا، فيوجد 3,500,000 مدمن تسوق، والمدمن ومدمن التسوق بعضهم أفلس وباع كل ما عنده، فانتشرت عيادات مكافحة الإدمان، فانتشرت أي عندهم عيادات مكافحة الإدمان. تقول إحدى الأخوات إنها تعرف فتاة تربت في عائلة محافظة، وكانت أمها هي التي تقضي حوائج البنات، فتذهب للسوق ما يقارب 6 إلى 8 مرات في السنة. تقول المصيبة وقعت بعد زواجها من زوج كانت أمه تدمن الأسواق، ولم تكتفي بذلك بل كانت تطلب من زوجة ابنها أن تلبس العباءة الفرنسية وترتدي الضيق من الملابس وأخذ الزينة الكاملة عند الخروج. تقول تلك الفتاة عن أم زوجها إنها مدمنة التسوق بغرض سعة الصدر، لأنها يضيق صدرها باستمرار، إلى أن قالت المشكلة أنها ترتاد السوق في رمضان بشكل شبه يومي من أجل الجوائز، ضاع ليل رمضان بين السوق والفتن. وأشد ما تكون فتن الأسواق في العشر الأواخر من رمضان، في تلك العشر التي هي أفضل ليالي الشهر بل أفضل ليالي العام، فتضيع تلك المواسم بين السوق والمطبخ، وتتدافع النساء في تلك الأيام على شراء ملابس العيد، أفلا كان ذلك قبل ذلك. ومن أسباب فتن الأسواق كثرة الأموال في أيدي الناس من الرجال والنساء، فالمرأة العاملة لا بد أن تنهي المرتب قبل أن يأتي آخر الشهر، وآخر ما يخطر ببالها أن هناك أناس جياع وفقراء ومحاويج ربما كان الإحسان إليهم من أسباب سعادتها في الدنيا والآخرة. وأسرف بعض الناس في تبديد ماله وجعل المال في أيدي النساء، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولو طلب منه أن يتصدق أو ينفق في سبيل الله لاعتذر بكثرة الواجبات والالتزامات ونحو ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة العاملة، ففي إحدى المدارس تبرعت المدرسات لبناء مسجد يشتركن فيه، فتوقف بناء المسجد بعد ذلك برغم أن من تكفلن به كلهن من المدرسات. بخل في الخير وإسراف في الشر. وإذا طلب من هؤلاء التسوق خرجت المئات بل الآلاف، وعند التبرع أو الدعم لمشروع خيري تتأخر العشرة ويتقدم الريال، بل ربما تأخر وتباطأ. وسوف يسأل العبد يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والمال لله كم عشنا نثمره، لا خير في المال ضاعت عنده القيم. تقول إحدى المعلمات عن زميلتها كانت تدرس معنا فتاة تلبس النادر من الثياب والحلي، تقول وحاولت مجاراتها على حساب بيتي وزوجي وأولادي، إلى أن قالت وقدر الله أن تموت تلك المدرسة في حادث وتأسفنا عليها، وبعد 3 أشهر اكتشفنا أنها غارقة في الديون وأن أهلها يستجدون أهل الخير لسداد الديون. تقول فقلت لا للترف والمظاهر. إسراف وتبذير وحب للمظاهر الخداعة. في أحد محلات بيع العطور تم تكريم بائع لأنه باع على إحداهن ما قيمته 15,000 ريال دفعة واحدة، وامرأة اشترت محلا يبيع صابون الجسم اشترت منه بأكثر من 20,000 ريال. وإليكم بعض الأرقام التي تدل على كثرة استهلاك مواد التجميل والعطور، وهي بلا شك تدل على زيادة الترف الذي يخشى معه من العقوبة التي لا تتخلف عن المترفين. وهذه الإحصائيات قبل 6 سنوات تم استهلاك 538 طنا من أحمر الشفاه، و43 طنا من طلاء الأظافر، و41 طنا من مزيلات الطلاء، و232 طنا من مسحوق تجميل العيون، و445 طنا من مواد صبغة الشعر، كما تم إنفاق 1200 إلى 1500 مليون ريال على العطور. وعرف ذلك عن طريق الجمارك والاستيراد بالكميات وما تضخه المؤسسات والشركات في الأسواق. وبعد ذلك أي بعد هذه الإحصائية بسنتين جاءت الإحصائيات التالية لدول الخليج: 3 مليارات ريال أنفقت على العطورات، 15 مليون ريال على صبغات الشعر، 600 طن من أحمر الشفاه، 50 طنا من طلاء الأظافر. أنسي هؤلاء أن المال مال الله؟ قال سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال جل جلاله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء، رواه مسلم. ومن فتن الأسواق ومنكراتها تعويد الأطفال على الأسواق خاصة البنات والتساهل في لباسهن بحجة أنهن صغيرات فيلبسن الضيق والعاري أحيانا وأحيانا يتخذن زينة. ومن منكرات الأسواق الاستهزاء والسخرية بمن يرتاد الأسواق، فهذه طويلة وتلك قصيرة، وأخرى يستهزأ في لباسها، ورابعة في مشيتها، وهكذا. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ومنها من فتن الأسواق ومنكراتها تأخير الصلوات عن أوقاتها إلى أن تعود إلى البيت متى ما رجعت. ومن ذلك التساهل في خلع الملابس في محلات الملابس لمعرفة المقاسات في تلك الغرف التي وضعت وخصصت لذلك الغرض. وفي هذا عدة محاذير: أولاً هتك الأستار في تلك الأسواق، وقد دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من الكورة، يعني من البلدة، لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام، وهو ما المكان الذي تغتسل فيه النساء جماعة. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ومثل هذا النوادي النسائية التي ينادي بها أشباه الرجال، ومثلها أيضا محلات الكوافيرات والمشاغل ونحوها. وقد بلغني أنه بلغ من تهاون بعض النساء أنهن يظهرن عوراتهن أمام النساء، وذلك من أجل نزع الشعر، وهذا أمر محرم لا يجوز، أعني إبداء العورات. ثانيا، إن بعض المحلات يستغلها بعض ضعاف النفوس بوضع مرايا عاكسة بحيث يرى من ورائها، ومن ثم يقوم بعضهم بالتصوير من حيث لا تشعر المرأة. ثالثا، من المحاذير في وضع الملابس أن من النساء من يخلعن ملابسهن في مصليات الأسواق ثم يخلفن الأوراق وأغلفة الملابس داخل تلك المصليات. ومن المحاذير في الأسواق النسائية لبس الضيق والشفاف أمام النساء، ومنهن من تخرج بلباس ساتر فإذا وصلت إلى السوق وغابت عن الرقيب غيرت الملابس ولبست الضيق والقصير والشفاف بحجة أن ذلك بين النساء. فكم من امرأة أصيبت بالعين أو المس نتيجة ذلك التهاون. ومن مخاتلات بعض الفتيات أنهن اتخذن الأسواق ملجأ للقاء الأخدان، فتصر بعض الفتيات على الذهاب إلى سوق معين ثم تصر بعد ذلك على أن تعود لنفس السوق بحجة إعادة سلعة أو شراء سلعة رأتها وأعجبتها. وربما تكون قد ضربت المواعيد، وربما أغراها بعض السفهاء من الباعة أو المتسكعين، وحصل من ذلك الكثير. وبهذه المناسبة أذكر أصحاب المحلات بأن يتقوا الله عز وجل بنساء المسلمين، فيحرص بعض أصحاب المحلات على أن يكون البائع جميلا وسيما يجذب النساء، وليعلم أنه يتأكل بذلك بأعراض المسلمين. ومثلهم التجار الذين يتاجرون بأجساد النساء سواء كان ذلك في العباءات أو في الملابس الضيقة، فليتقوا الله عز وجل وليعلموا أن ما يأكلونه من ذلك أنه من السحت والحرام، لأنهم يتاجرون بأعراض المسلمين. ومن الأسباب التي تعين على فتن الأسواق اتباع هوى النفس واتباع النساء رغباتهن، وربما يسارع الرجل في ذلك طلبا لرضا زوجته أو رضا بناته، ونسي أن من يطلب رضاها اليوم ربما تأتي تخاصمه غدا يوم القيامة، تقول: يا رب سل هذا لما فرط في حق القوامة، أو تقول: سله يا رب لما ضيعني، أنسيت رعاك الله قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة؟ والحديث رواه البخاري ومسلم. أنت نسيت قول الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذروا أن تكون الزوجة أو البنت هي التي تخاصم يوم القيامة، واحذر أن تكون تطلب رضاها في الدنيا وهي تطلب لك الهلاك في الأخرى. ولعلي أستعرض في هذه العجالة بعض طرق العلاج لتلك الفتن التي تعج بها الأسواق. فمن طرق العلاج ردع النفس، فما كل ما تريد النفس تشتري ولا كل ما تريد المرأة والبنت تشتري. قال عمر رضي الله عنه: كلما اشتهيت شيئا اشتريته. لا تكون من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وسوق النفس بصوت الخوف من الله عز وجل والحذر من العقوبة نتيجة الإسراف والترف والتبذير. ومن طرق العلاج ما فعلته تلك المرأة العاقلة التي لاحظت أنها تشتري ما لا تحتاج، فإذا رجعت إلى بيتها وقلبت تلك الأغراض والأشياء التي اشترتها ندمت على ما فعلت، فهذا لا حاجة له وذاك يمكن الاستغناء عنه وتلك الأشياء لا تلزمني وهكذا. فلما رأت ذلك تلك المرأة العاقلة نذرت أنها إذا اشترت شيئا أن تتصدق بمثل قيمته، فحد ذلك من رغبة الشراء وحب التملك، وهذه طريقة مرعية. قال ابن وهب رحمه الله: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما. قال: فأجهدني، يعني الصيام. قال: فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. من حب الدراهم تركت الغيبة. وهكذا المرأة إذا ساقت نفسها بهذا السياق وأنها إذا اشترت شيئا أن تتصدق بمثل قيمته، أن ذلك يحد من رغبتها في الشراء. وقد ذكرت بعض الأخوات أن المرأة لو امتلكت السوق في بيتها فإنها تريد سوقا آخر فلا يردعها مثل هذا الحزن. ولله كم تشتكي خزائن الملابس وكم تئن الحقائب التي ملئت بلباس صيف وأخرى بلباس شتاء، وثالثة بألبسة الزيارات، ورابعة بألبسة السهرات، وهكذا في حين يموت من يموت من المسلمين جوعا وعريا ومسغبا. ومن طرق العلاج الحزم من قبل أولياء الأمور وعدم التهاون مع المرأة خاصة في اللباس والخلوة المحرمة سواء مع السائق أو مع البائع، وعدم السماح بلبس الضيق والقصير والمشقق من الثياب والعباءات، فإنك موقوف بين يدي الله ومحاسب ومسؤول. ومن ذلك من طرق العلاج إشغال النفس بالطاعة، فإنك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وأن تتذكر الفتاة أن الحجاب عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل، فكما تتقرب الفتاة إلى الله عز وجل وتتعبد بالصلاة والصيام وغيرها من الطاعات، فالحجاب عبادة وليس عادة. الحجاب عبادة أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن طرق العلاج أن توكل عملية الشراء للأم أو للبنت الكبيرة وتتولى عملية الشراء مرة واحدة وتخرج بصحبة محرم أو امرأة عاقلة. كذلك ترشيد عملية الشراء سواء فيما يعطى للزوجة والبنات من الأموال أو فيما يشترينه، ويتبع ذلك أن يحدد الهدف والوجهة، فنريد سوق كذا لكذا وكذا من الأغراض، فيتم تدوين الطلبات بورقة وترتيب الأفكار حتى يتم توفير الجهد والوقت. ومن طرق العلاج أن يستغنى عن السائق ما أمكن ولو غضبت النساء لأول وهلة وفي بادي الأمر، فسرعان ما يرضخن ويتعودن على عدم وجود السائق، ولنفترض أن السائق مات أو منع الاستخدام. ولكي يسد ذلك الفراغ الذي يتركه السائق، لا بد أن يقوم الرجال بما أوجب الله عليهم من حق القوامة والقيام بخدمة الأهل وقضاء حوائجهم، فهذا عبادة. فلسنا أفضل ولا أشرف من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. ومنها أن يخصص يوما في الأسبوع، أن يخصص يوم في الأسبوع للشراء، أو يوم في كل أسبوعين أو في الشهر، بحيث تخرج المرأة مع ذي محرم لها، يفرغ نفسه لها ذلك اليوم وتقضي كل ما تريد. وحدثني بعض الصالحين أنه خصص لأهله يوم الخميس، وأنه يفرغ نفسه لهم ذلك اليوم لقضاء ما يريدون وشراء ما يحتاجون، فيخرج صباح ذلك اليوم ويقضي لهم ما يريدون والناس نيام دون تعرض للفتن. وبهذا تحفظ الأوقات والأموال والجهود، وتحاول الأسرة قضاء الأوقات فيما ينفع، لا في أوكار الشياطين ومبيضها ومفرخها. وليس العيب أن يصحب الرجل أهله يقضي لهم ما يريدون، ولكن العيب أن تترك النساء مع السائق يجوب بهن الأسواق ويخلو بهن ويذهب بهن حيث شئنا. ومن أهل الفضل والصلاح من يترك الخروج للأسواق خشية الفتنة، ولكنه يعرض أهله لها. وقد كان عبد الله ابن عمر يخرج إلى السوق ويشتري، وكان سالم ابنه دهره يشتري في الأسواق، وكان من أفضل أهل زمانه. تقول إحدى الأخوات: فكم من رجل يظهر عليه التقى وأهله يخرجون للأسواق يتمنون لو رافقهم أو كفاهم شراء مستلزمات المنزل. واحذر رعاك الله أن تكون ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وفيه دليل على أنهم من أهل الخير والصلاح إذ اشتغلوا بالعبادة، فهم ينزلون على أبواب المساجد، ولكنهم فرطوا فيما هو أهم، فرطوا في أمر نسائهم، فأصبحنا كاسيات عاريات، وربما هم آخر من يعلم بهم. وهذا يشاهد في أطهر البقاع، حيث يشتغل بعض الناس بالصلاة في الحرم أو بالاعتكاف، ويترك نساءه من سوق إلى سوق، ولو حرص عليهن لكان أولى بالاعتكاف. ومن طرق العلاج الاستغناء عن الخادمة ما أمكن، فكم أفسدنا من بيوت بالسحر والكهانة ونحوها، وكم تركنا من آثار سيئة ببث ما يعتقدنه من شرك وخرافة، وكم فسد بسببهن من أخلاق الشباب والفتيات. فالشاب الذي يتوقد شبابا ويتفجر حيوية يجد أمامه الإغراء، والفتاة تفرغت للهاتف والقنوات. فالاستغناء عن الخادمة مطلب ملح من مطالب التربية الجادة عدا أصحاب الظروف الخاصة. وأخيرا إليك أختي المسلمة، أنت أيتها الأمل ويا ذخرها ويا حامية العرين ويا مربية الأجيال ويا سليلة المجد، أنت للمجد والمجد لك، أنت للإسلام حصنه الحصين، وإن شئت فأنت فتنة متحركة، فاختاري لنفسك، فأنت اليوم في دار الاختيار، وأنت اليوم صاحبة القرار. أختاه دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار، عودي إلى الرحمن عودا صادقا فبه يزول الشر والأشرار. أختاه هل لا تذكرتي سوق الجنة، هل لا تذكرتي سوق الجنة فتتركي من أجله أسواق الدنيا إلا لحاجة ماسة. وختاما أزجي الشكر الجزيل لصاحب فكرة هذه المحاضرة لإمام هذا المسجد وفقه الله عز وجل، وأثني بالشكر للأخوات اللواتي كتبنا عما يرينه ويعلمنه من منكرات وفتن الأسواق، فمن لا يشكر الله لا يشكر الناس، سائلا الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهن، وأن يجعلهن هاديات مهديات وسائر نساء المسلمين، وأن يوفق أولياء الأمور الأخذ على أيدي نسائهم، وأن يأطروهن على الحق أطرا، وأن يجعل نساء المسلمين هاديات مهديات، وأن يبعدهن عن مواضع الفتنة، وأن يبعدهن عن السفور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13451.